علم التأثير والثاني علم التأثير اللي هو سير النجوم وما أشبه ذلك. والمذموم ما هو؟ المذموم علم التأثير. علم التأثير هو المذموم. فإذا نقسم التنجيم أولا قسمين، القسم الأول علم التأثير والقسم الثاني علم التأثير. أدعو لكم التسيير علم السير. نعم علم التسيير. أما الأول وهو علم التأثير فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول بل إلى ثلاثة أقسام. القسم يعتقد بأن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث، تخلق الحروب، تخلق الشرور وما أشبه ذلك. فما حكم ذلك؟ هذا شرك أكبر، لأنه يجب أن نعتقد بأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر. فعلى هذا نقول هذا مشرك شركا أكبر، لأنه جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. فالنجوم مسخرة مخلوقة، نعم، فكيف تجعلها خالقا مسخرا؟ إذن فهذا شرك، شرك أكبر مشرك عن الله. القسم الثاني أن يجعلها سببا يدعي بها علم الغيب، يدعي بها علم الغيب فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا. تقول سيكون كذا وكذا، ليه؟ يشير لي قال لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، هذا الإنسان ستكون حياته حياة شقائي. ليش؟ لأنه ولد في النجم الفلاني. هذا ستكون حياته حياة سعادة لأنه ولد في النجم الفلاني. إذا اتخذ من تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب. ودعوى علم الغيب حكمها كفر. دعوى علم الغيب كفر. فنقول هذا القسم الثاني أيضا يكون كفرا مخرجا عن الملة، لأن كل من ادعى علم الغيب فهو كافر. كيف كافر؟ لأن الله يقول في القرآن الكريم إلا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. هذا حصر، حصر مصور بالنفي والاستثناء، من أقوى أنواع الحصر. فعلى هذا نقول من ادعى علم الغيب بحركات هذه النجوم وتنقلاتها وما أشبه ذلك فهو كافر. دليلنا قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن. طيب القسم الثالث من علم التأثير أن لا يدعي بها علم الغيب، ولا أنها خالقة فاعلة، ولكنه يعتقدها سببا، يعتقدها سببا لحدوث الشر أو الخير. فهذا مشرك شركا أصغر. هو يقول أنا ما أدعي علم الغيب، لكن لما حدث هذا الشيء قلت لأنه من نجم فلان. تبارك، يعني هذا ما ينسب الشيء إلى النجوم إلا بعد وقوعه، ولا يقول إنها هي الفاعلة المؤثرة، لكن يقول إنها سبب. فنقول هذا من باب الشرك الأصغر، إذ لا علم لك بهذا الشيء، ولا نعلم أن الله تعالى جعل سبب هذه الأشياء، جعل هذه الأشياء سببا لحدوث الشخص. فإن قال قائل هذا القسم الأخير ينتقض عليكم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده. فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار، علامة إنذار. أما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن ما ثبت أن له أثرا، نعم، فعلى العين والرأس. نحن لا نقول إلا ما علمنا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنهما إن لهما تأثيرا في نزول العقوبة، وإنما قال إنهما إنذار وتخويف، إنذار وتخويف. والإنذار والتخويف ليس معنى أن العقوبة ستقع بسبب الكسوف، لكن ستقع بسبب المعاصي، وهذا من باب إيش؟ من باب الإنذار، من باب الإنذار. ولهذا قال يخوف الله بهما عباده، ولم يقل يعاقب الله بهما عباده مثلا، تخويف. وعلى هذا فلا يرد عليه. فالجواب إذن من شيء: أولا أننا لا نسلم أن للكسوف تأثيرا في العقوبات والحوادث من الجرد والحرب وغير ذلك، ما له تأثير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا فيما مضى ولا في المستقبل. وإنما يخوف الله بهما العباد تخويفا لعلهم يرجعون، هذا واحد. الوجه الثاني: لو سلمنا أن لهما تأثيرا فإن النص قد دل على ذلك، وما دل عليه النص فإنه يجب القول به. لكن الوجه الأول هو الأقرب، أننا لا نسلم أصلا أن لهما تأثيرا في هذا، لأن الحديث لا يخرج. الحديث يقول يخوف الله بهما عباده. اي نعم نعم
هذا المقصود ان الله يقول افتح الناس من الهند وسعد،
نعم،
لا يجعل ان يعتبر كف الاسفار.
لا، هذا تقدم ان اعتقد انه ان لها تاثيرا في نزول المطر بنفسها فعلى كف الاسفار، وان اعتقد فهو كف الاسفار، لأنه أضاف النعمة إلى سببها دون المسبب. لا، الإطلاق يحمل على التفصيل ما أطلق عليه النصوص. نعم. طيب انتظر، هذا علم التأثير. فلنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. أما علم التأثير فإنه ينقسم أيضا، فتارة يستدل بسيرها على مصالح دينية أو دنيوية، يستدل بسيرها على مصالح دينية أو دنيوية. فعلم هذا لا بأس به، وفيما إذا كان يعين على مصالح دينية واجبة يكون تعلمه واجبا، يكون تعلمها واجبا. مثل لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة، وأن النجم الفلاني إذا صار يكون ثلث الليل قبلة، مثل ما يفعل العيون في مواقيت، يقول يكون النجم الفلاني قبلة ربع الليل، يكون قبلة ثلث الليل، يكون إلى آخر. فهذا لا شك أنه خير وفي فائدة عظيمة. وارهي المصالح الدنيوية تعلمها للاستدلال بها على المصالح الدنيوية لا بأس به أيضا، وهو نوعان المصالح الدنيوية لا بأس به، وهو نوعان: أحدهما أن يستدل به على الجهة، أن يستدل بها على الجهاد، فهذا جائز من باب الجائز. يستجدها الجائز، كيف يستجدها الجائز؟ مثل يعرف أن القطب أين يقع؟ شمالا، والجدي وهو يدور حوله قريبا منه أيضا شمالا، ونحن لا نشاهد إلا الجدي، لأن القطب يقولون إنه نجم خفي جدا ما يراه إلا حديد البقر في غير ليالي القمر. وحنا نقول أيضا في غير البلدان اللي فيها الكهرباء. نعم، هذا القطب، لكن الجدي حوله قريب منه، ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي لا يتحرك عن مكانه وهو يتحرك، لكن لقربه من القطب دائرته ضيقة بإذن الله. حين النجوم، النجوم على القطب تسير هكذا مسرحة مفرحة تدور على القطب، ولهذا الدب الأكبر اللي يسموها الدب الأكبر نسميه 12 كبرى تدور عليه، لكن ما تغيب إلا يمكن جزء بسيط، يمكن ما يخفى آخرها إلا وقد دانا أوله. وأما 12 كبرى التي تدور حول القطب ما تغيب أبدا، أنتم شاهدوها الآن 12 كبرى تجدونه ما تدور. ما هي إلا إن شاء الله يدور ميزة، لكن ما يغيب هنا السبة، هنا السبة، لكن السبة بعضنا أكبر هذه أبي دعوة مسيرة هذه اللي يغاب بعض الليل، ولكن يقن على طول. والسنة الصغار هذولي ما يغاب يدور ولا يغاب. شفت من أول ليلة جيت مثلا حسب عدد فصول شنوب في أول ليلة تجان في آخر الليل شمال، وفي طرف بنات معاش الصغرى نجمان مريئان يسميان الفرقدين. نعم، يقول الحريث ملحته وفرقد السماء لي السرقا، يغض من المثل في عدم التفارق. المهم الاستدلال بسيرها على الجهات. نعم، يطلع من الغالي من ليلة تعرفين عشان تعرفين إن شاء الله نطلع يسمي ذالي بصر ما فيه جمرة. نعم، فأقول هذا لا بأس به، لا بأس به في المصالح الدنيوية الاستدلال بها على الجهات، لقوله تعالى وعلامات وبالنجم مستدلون. الثاني الاستدلال بها على السقوط، يستدل بها على الفصول ما على الجهاد، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر. فهذا كرهه بعض السلف وأباحه الآخرون، بعض السلف وأباحه الآخرون، والذين كرهوه قالوا لأنه يخشى إذا قيل هذا النجم الفلاني إذا طلع فهو وقت الشتاء، يخشى لهم العامة أنه يأتي بالضرب، أنه هو يأتي بالضرب وهو يأتي بالضرب وهو يأتي بالضرب وما أحسوا. فمن أجل هذا كرهه بعض السلف، والصحيح أنه لا يكفر ما جاء إن شاء الله تعالى. حبك على ابن دعامة السدوس منه للتابعين قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، اللام هذه للتعليل أي لبيان العلة والحكمة، لثلاث ولا لثلاثة يصلح، لكن ثلاث أحسن، يعني لثلاث حكم، لثلاث حكم، ولهذا أتى بالعدد مذكرا. الأول زينة للسماء، قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بما فضيحة وجعلناها رجوما للشياطين، هذه واحدة. وكيف هي زينة؟ لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء كلا يالينا يجد لهذه النجوم من الجمال ما لا يعلمه إلا الله، يجد جمالا عظيما للسماء بها، فهي زينة عظيمة للسماء، فتكون كأنها غادة محلة بأنواع من الفضة اللامعة، هذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة، وهذه تميل إلى الزرقة، هذه خفية، وهذه متوسطة، وهذه ترتعش ارتعاشا قويا، وهذه ترتعش ارتعاشا خفيفا، وهذه ساكنة، هذا شيء مشاهد. نعم، هذه زينة عظيمة للسماء. نعم، وإذا قد قدر لأحدكم أن يسافر ويقول في منطقة ما فيها شيء من الأنوار ولا فيها قمر، في ليلة ليس فيها قمر، فيجد هذه الزينة، هذه واحدة. طيب، هل نقول إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرصعة في السماء، أو نقول إنه لا يستلزم ذلك؟ نقول إنه لا يستلزم، لأن الله يقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقال في آية أخرى كل في فلك يسبحون، يعني يدورون، كل له فلك. ولهذا أنا شاهدت بعيني أن القمر حسف نجمة من النجوم. إيش معنى حسفها؟ يعني غطاها، شاهدتها أظنها قبل عامين في رمضان، في آخر رمضان. نعم، وهي من النجوم اللامعة الكبيرة، كان يقرب حولها في آخر الشهر، ثم بإذن الله عند قرب الفجر غطاها مرة، فدعنا ما نراها. طيب، إذا هي في أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول، ولا يلزم أن تكون مرصعة في السماء. فإذا قال قائل كيف يقول الله زينة زينا السماء الدنيا، قلنا لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقا له. أرأيت لو أن رجلا عمر قصرا وجعل حوله ثريات من نجوم من الكهرباء كبيرة وجميلة، وهي حول القصر وليست على جدرانه، فالناظر إلى القصر من بعيد يرى أن هذه الثريات زينة، أن هذه زينة له، وأنه تجمل بها، وإن لم تكن مرصعات حوله. أنا ذكرت ذلك وإن كان قد يقال إنه من فضول الكلام، أخشى في يوم من الأيام أن يثبت لدى الناس أنهم وصلوا إلى شيء من هذه النجوم، ثم يبقى الإنسان في حيرة كيف يصلون إليها وهي مرصعة في السماء، مع أن السماء ما استطاع أشرق الملائكة وأشرق الإنس محمد وجبريل عليهم الصلاة والسلام أن يلجا إلى هذا السماء إلا باستئذان، إلا باستئذان. والله عز وجل يقول وجعلنا السماء سقفا محفورا، لهذا الإنسان يستعد لأمثال هؤلاء الذين يأتون بمثل هذه العلوم ليشككوا المسلمين فيما استقر في فطرهم وعقولهم مما جاء به دينهم. ثانيا، رجوما للشياطين. الشياطين هنا شياطين الجن وليسوا شياطين الإنس، شياطين الإنس ما وصلوها، لكن شياطين الجن يصلونها، لأن شياطين الجن أقدر من شياطين الإنس. قال الله تعالى عن عملهم والشياطين كل بناء وغوار، لمن؟ لسليمان وآخرين مقررين في الأصحاب إلى آخر. وقال عفريت من الجن لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، من سبع إلى الشهر قبل أن تقوم مقامك، وهو عرش عظيم، عرش ملكة سبع يأتيه قبل أن يقوم من مقامك. نعم، وش يدل عليه؟ قوتهم واستضعافهم ونفوذهم. وحدثنا أحد الأساتذة هنا عندنا في الكلية عن جماعة من الأندونيسيين يدرسون في كلية الدعوة. يقول عندنا في أندونيسيا يستخدمون الجن بدون أن يشركوا أو يعصوا الله في الوصول إلى استخدامه، حتى إن بعضهم قد فتح ورشة ما يعمل فيها إلا الجن. نعم كيف هذا؟ كان نعم يحضر المواد، حضر المواد ويتكلم معهم، اسمعوا كذا اسمعوا كذا، يجب أن يسمعون وما شافوا. نعم لا مؤمنين مؤمنين، ويقول إنهم مؤمنين ويذكرون الله ولا يمكن يطلبون منه شيئا يغضب الله أبدا. ها؟ المهم انه على كل حال انا قلت ذكر انهم كل الطلبه اللي عندنا من قالوا هكذا، ويقول انهم ثقات. وكان يضرب كلاما لشيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الموضوع، اظن اشرنا اليه من قبل. نعم ذكره في الفتاوي وفي النبوات عن استعانه الانس بالجن. فالشياطين هؤلاء لهم قوه نافذه عظيمه، قال الله تعالى عنهم: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، معين أماكنهم في السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رقدا.
طيب الشيخ يوم يقال قبل أن يرتد إليك،
شلون؟
يقال آتيك به قبل أن يرتد إليك قبل.
نعم
قال من الجن؟
أي نعم، لا قبل أن تقوم مقام
الثاني
لا، هذا يقولون إنه رجل صالح وكان عنده كما ذكر يعرف اسم الله الأعظم سبحانه وتعالى الذي إذا دعي به أجاب، فدعا الله باسمه الأعظم أن يكسره، فحماته الملائكة، والملائكة أقوى من الجن، الملائكة أقوى من الجن بلا شك وأسرع نفوذا، تصعد إلى حيث أراد الله عز وجل في السماوات كلها. نعم والله عادي هذا ما أعرف، ولكن الظاهر والله أنها تطير فيه إيه، لأن لو هي تمشي على الأرض كان يتخطف الناس مع جدران. لا لا حقيقة تحمل هذا الشيء
بعينه،
لا تطير وتوزع، فهذا العفريت يشير جميل، يشير العرش يجيبه على طول قبل أن يقوم مقامه ويحفظه. نعم سبحان الله. طيب جعله الله رجوما للشياطين يرتمهم بها، أي يرميهم بها، والرجم الرمج. نعم وقوله: وعلامات يهتدى بها. ليه تؤخذ؟ من قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات، ألقى فيها علامات كثيرة، والعلامات في الرواسي في الجبال، والعلامات في الأنهار، والعلامات في السبل في الطرق، والعلامات في الأرض وطبيعتها. ولهذا يقولون النفوذ الثاني هو فيه القرية الفلانية، وكذلك الأودية وغيرها. فقوله وعلامات يشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة. الرابع العلامة الأفقية، كلها الثلاث هذولي علامات أرضية. العلامة الأفقية وبالنجم هم يهتدون، بالنجم وهو اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به، ولا يختص بنجم معين، لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال هذه النجوم على الجهاد. وبالنجم هم يهتدون، يعني يستدلون به على الجهاد، وهذا من نعمة الله عز وجل، لأنه في الليل ما تشاهد، لا تشاهد جبالا ولا أودية من بعد ولا رملا
ولا غيره، لكن عندك أشياء علوية ما يحجب دونها شيء وهي النجوم، وبالنجم هم يهتدون. وهذه من تفسير الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض لنا، فهو فرد من أفراد قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون على إيش؟ على الجهة، سواء لجهة القبلة أو لجهة المكان الذي يريدون، في بر أو في بحر. هنا وهذه طيب البوصلة الآن، البوصلة التي يستدل بها على محل القدر في أي أنواع الأربعة تسقط، هي القسمين أرضية وعلوية، لكن في أي الأنواع الأربعة من أربعة؟ علوية أو بعلامات؟ ها؟ أو من علامات؟ إيه بس ما حد يتعلقها هو بالقطب النجم؟
لا
قطب الشمالي. إيه هو الشمالي، السماء في قطبين شمالي وجنوبي، أو أن المراد بالقطب محور الأرض الشمالي. إذا كان كذلك إذا كان كذلك فإنه يكون داخلا في قوله وعلم وألقى في الأرض رواسي وعلم، هذه من على هذا اثنين رئيسيين، وكل واحد منهما ينقسم إلى أقسام. قال المؤلف اشرحنا قول قتادة إلى قوله وعلامات يفتدى بها. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر. قتادة كره تعلم منازل القمر، واعلم أن الكراهة في الكتاب والسنة تكون في المحرم، وقد تكون فيما هو أكبر من المحرم كالشرك، ولا تستعمل في المكروه المصالح عليه. أما عند عامة الفقهاء والمعاصرين فيريدون بالكراهة غير المحرم، لأن المحرم ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، فيفرقون بين الكراهة الفقهاء المتأخرون وبين التحريم. أما في القرآن والسنة وما جاء عن السلف والكراهة عندهم بمعنى التحريم. قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر منهيات كثيرة، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم هذا حرام. فأما ما يكره الفقهاء فإنه للتنزيه. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، وهذه كراهة التحريم بناء على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الكراهة في عرف المتقدمين ليش؟ للتحريم. وتعلم منازل القمر يحتمل أنه معرفة منزلة القمر الليلة، يكون في الشرطين، يكون في الزبانة، يكون في الإكليل، يكون في كذا منزلته، ويحتمل أنه تعلم منازل النجوم، يعني يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني. ومعلوم عند العامة أن هذه النجوم جعلها الله تعالى أوقاتا للفصول، لأنها 28 نجما، 14 منها يمنية و14 شمالية، فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحر، وإذا حلت في الجنوبية صار البرد. ولذلك من علامة دنو البرد برود السيل، وهو من النجوم اليمانية، النجوم اليمانية. فقتادة كره تعلم منازل القمر، قلت إنه يحتمل أن المراد بذلك إيش؟ معرفة منازل القمر كل ليلة، لأن القمر ينزل كل ليلة منزل حتى يتم 28، في 29 وفي 30 يكون مكتسر مكتسرا، يعني معناه أنه لا يظهر، لا يظهر في الغالب. قال ولم يرخص فيه ابن عيينة. من هو ابن عيينة؟ سفيان ابن عيينة، هذا الإمام المشهور معروف، ما رخص التعلم به. وهذا يوافق قول قتادة بكراهته، ولكن نعم ذكره حرب عنهما، حرب وقاحب لمن أحمد، وقد روى عنه مسائل كثيرة طبعت أخيرا. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي، ويقال راهوية. كل هذه الكلمات المركبة يقال فيها على هذا الوجه، راهوي وراهوية، ديبوي وسيبوية، ونفطوي ونفطوية، نفطوية هكذا ذكروا النبيه الغافل. طيب رخصوا بتعلمنا، والصحيح الصحيح أنه لا بأس به، لا بأس بتعلم منازل القمر، لأن ذلك ليس فيه شرك. نعم إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد وأنها هي الجالبة لذلك فهذا نوع من الشرك. أما مجرد أن يعرف به الوقت وأن الآن في وقت الخريف أو في وقت الشتاء أو في وقت الصيف، هذا لا بأس به. نعم
لا أبدا
ما بين الفرق، لأن الكراهة لو كان قتادة من المتأخرين قلنا يرانا الكراهة تنزيل وأنه يرخص فيها، لكن الأكثر عدم
من
هذا ذاته المتقدمين. ولهذا الإمام أحمد إذا قال أكره كذا قال أصحابه إنه يعني التحريف. ثم قال وعن أبي موسى يعني الأشعري عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يذكرون الجنة. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، وسميت بذلك بكثرة أشجارها، لأنها تجن من فيها أي تستره. من هم؟ مدمن الخمر، مدمن الخمر أي مدينه، أي الذي يشرب الخمر كثيرا. وما هو الخمر؟ الخمر حده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كل مسكر خمر، هذا الخمر، كل ما عسكر فهو خمر. ومعنى أسكر يعني غطى العقل على سبيل اللذة والطرب، وليس كل ما غطى العقل فهو خمر. فالبنت مثلا خمر لا، ليس بخمر. ولو شرب الإنسان جهنا فأغمي عليه فليس ذلك بخمر، إنما الخمر هو الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، تجده نشواه، يحس بأنه في منزلة عالية رفيعة وأبة وعظمة وملك وقيادة وما أشبه ذلك. قال الشاعر ونشربها أي الخمر فتتركنا ملوكا، وكان ملوكا يعني أن الواحد يتخيل أنه ملك
وانظر إلى قول حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم ها. قال هل أنتم إلا عبيد أدم خير نبينا سيد نعم كبير. فهذا هو وليعرف لها الخمر الذي يغطي العقل على سبيل اللذة. طيب ومعنى مدمنة قلنا مدين. حكم الخمر محرم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومن استحله فهو كافر إلا إذا كان ناشئا ببادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام ولا يدري عن الحكم الشرعي في ذلك فإنه يعرض ولا يدخل بمجرد تارك حين. الثاني قاطع الرحم. الرحم هو القرابة، ما تقديم رحيم قاطع الرحم. أنا عندي قاطع رحم مقدم. الرحم القرابة، رحمهم القرابة. قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وليس الرحم كما يفهمه العامة الصغر. العامة إذا قالوا رحيمي يعني قريب زوجي، وهذا ليس بالصحيح. مثل ما يسمون والد الزوجة عم، وبعضهم نسميه خال، هذا ليس بصحيح وغلط، ولا ينبغي أن يسمى عما ولا خالا، لأن هذا تسمية غير شرعية ويترتب عليها حكم شرعي. يجي لمك واحد يقول قال لي عمي وقال لي خالي وما أشبه ذلك، فتظن أنه أخو أبيه أو أمه. ولهذا ينبغي أن الإنسان إذا سئل عمي خالي أن يقولش عمي، خوفا من هذه اللغة العرفية. ما معنى قطع الرحم؟ قطع الرحم أن لا يصله. والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة غير مقيدة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ومنه الأرحام. فهل إذا لم تقيد تتبع إيش؟ تتبع العرف، وكل ما أتى ولم يحدد به الشرعي كالحرب فبالعرف احذبه. هذا قارع معروف عند أهل العلم، وينبني عليها مسائل كثيرة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة أن ما أطلق في الشرع فنرجعه إلى العرف. فهنا صلة الرحم ما قيدت، ما قيد بأن لا تتغدى إلا معهم، ولا تتعشى إلا معهم، ولا تشبع وهم جياع، ولا تستحي وهم عراة، وما أشبه ذلك، ما قيل ذلك. إذن نرجع فيه إيش؟ إلى العرف. فإذا كان الناس في زمن جوع فقط فصلتهم أن يعطيهم دائما ويلاحظهم بالأكل والكسوة وما أشبه ذلك. وإذا كنا في زمن غنى وسعة عراة فلا يلزم أن نفعل ما نفعله في حال الجوع والفقر. كذلك أيضا الأقارب ينقسمون إلى بعيد وقريب، فأقربهم ليس كأبعدهم، أقربهم يحتاج إلى صلة أكثر. ثم الأقارب أيضا ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى. قسم من الأقارب يرى أن ابن فيه حقا ويشرح عليه يجب دائما تصل، وقسم آخر من الأقارب يقدر الظروف وينزل الأشياء منازلها ويعذر بعض العذر، فهذا له حكم وذاك له حكم. والمهم أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما قيد الصلة في شيء معين، وعلى هذا فيرجع فيها إلى العرف. القطيعة أيضا يرجع فيها إلى العرف، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة، وهي ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقا، لأن كنا في أمة تشتتت وتقطعت أرى صلتها وتفككت أثرها كما يعرف الآن في البلاد الغربية وغيرها، فإنه لا نتبع العرف هنا. لماذا؟ لأنه ليس في العرف صلة إطلاقا. فلا نقول لما كان العرف لا يعرف الصلة ما عاد انقطع حكم الصلة، نقول لا بد من صلة. فإذا كان هناك صلة معروفة في العرف اتبعناها، وإذا لم يكن صلة أصلا فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر الله بها ورسوله، فلا بد أن نصل. ثم أعلم أيضا أن صلة الرحم ليس معناه أن تصل من وصلك. لماذا؟ لأن صلة من وصلك ليس صلة. ما هي؟ هذه مكافأة. الإنسان يصل أبعد الناس إليه عنه إذا وصله. إنما الصلة أو الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الواصل حقا، هذا الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. أما رجل الله لما أعطاه قريبه ثوب مغطر السروال ومشلح رفع أعطاه مثله، يقول هذا مكافأة، فأنت صل أقاربك وإن قطعوا حتى تكون صلتك لله عز وجل لا للمكافأة. نعم. الظاهر أنه حق للآدم، بل حق للآدم. ها؟ ليس حق. أي نعم نعم، هي حق لله، أمر الله بها لحق الإنسان، أمر الله بها لحق الإنسان. فإذا عذره وأسقط حقه فلا حق، لكن ينبغي مع ذلك أن يصل، لأنه قد يعذره حياء وما أشبه ذلك، يصل ولو بعض الشيء. قال: ومصدق بالسحر. المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب التنجيم لأنه يرى أن المراد بالسحر هنا نوع منه وهو التنجيم، لأنه سبق لنا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ماذا، وسبق الحديث وبيان صحته. وعلى هذا المؤلف رحمه الله حمل السحر هنا على إيش؟ على التنجيم. والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون، المصدق بما يخبر به المنجمون. فإذا قال المنجم إنه سيكون كذا وكذا صدق، فهذا لا يدخل الجنة لأنه صدق بعلم الغيب لغير الله عز وجل، لغير الله صدق بعلم الغيب لغير الله. وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولكن لو قال لنا قائل: اجعلوا السحر هنا عاما يشمل التنجيم وغير التنجيم، يشمل التنجيم وغيره، نعم، قلنا إذا جعلناه عاما فما معنى المصدق بالسحر؟ هل المعنى المصدق بما يخبر به السحر من أمور الغيب؟ نعم، نقول نعم، وهذا معنى صحيح. وأما المصدق بأن للسحر تأثيرا فهذا لا يلحقه هذا الوعيد، لأن السحر لا شك أنه أن له تأثيرا، لكنه تأثير التخيل، تخيل ولا يقلب الأشياء. فمثلا قد يسحر الإنسان أعين الناس فيرون الحصى ذئابا، قول يمكن مثل ما سحرة فرعون الناس حتى رأوا الحبال والعصية كأنها حيات تسعى. وقد يسحر أعين الناس فيشاهدونه يطير في الهواء وهو لا يطير. نعم، نصدق بهذا التأثير، نصدق بهذا التأثير، لأن هذا أمر واقع نشاهد هذا وإن كان لا حقيقة له، ولكنما أثر على أعينه. ويسحر الساحر شخصا فيجعل في قلبه مودة فلان أو بغض فلان، يؤثر ولا لا؟ يؤثر. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا التصديق بأثر السحر على هذا الوجه هذا لا يدخل في الوعيد، لأنه تصديق بأمر واقع، والتصديق بالأمر الواقع ما فيه وعيد. نعم، من صدق لأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الذهب خشبا أو الخشب ذهبا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا شك أنه يدخل في هذا الوعيد. السبب لأن قلب الأعيان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لا يقدر عليه إلا الله، فعلى هذا لا يجوز التصديق به. فصار مصدق بالسحر لنا فيها وجهان: الوجه الأول أن نذهب إلى ما إلى ظاهر ما ذهب إليه المعد، وهو أن نجعل السحر خاصا فينا، وحينئذ يكون التصديق به إن كان فيما يتعلق بأمور الغيب، أو التصديق بأنهم يستطيعون قلب الأعيان، فهذا يدخل في الوعيد ولا لا؟ يدخل في الوعيد. أما إذا كان التصديق بالسحر بمعنى أننا نصدق بأنه يؤثر عداوة وولاية، محبة وبغضا، مرضا وعافية، حركة ساكن أو سكون متحرك، تخيل أن هذا الشيء شيء آخر، فهذا أمر واقع ولا يدخل في الحديث، هذا أمر واقع ولا يدخل في الحديث. نرجع الآن إلى قول الثلاثة لا يدخلون الجنة، هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل؟ الجواب لا، لأن هناك غيرهم أيضا لا يدخلون الجنة. طيب، ثانيا، هل هؤلاء الكفار لا يدخلون الجنة؟ ومن لا يدخل الجنة فهو كافر. اختلف أهل العلم في هذه المسألة وفي غيره وفيما يشبه هذا الحديث من أحاديث الوعيد، لأن في أحاديث على هذا النمط. فمذهب الخوارج والمعتزلة ومن شاكلهم يأخذون بأحاديث الوعيد ونصوص الوعيد، ويرون أن أمثال هؤلاء كفار، يرون أنهم كفار، هذا رأي الخوارج. رأي المعتزلة أنهم في منزلة بين منزلتين لكنهم مخلدون في النار، فيجرون هذا الحديث على ظاهره، يجرونه على ظاهره ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة، لا بد أن يدخل الجنة. هذا رأي. الرأي الثاني أن هذا الوعيد وهو انتفاء دخول الجنة لمن استحل ذلك، لمن استحل ذلك. الرأي الأول فندناه ولا أقول لا أثبتناه؟ فندناه بأي شيء؟ بالنصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان فلا بد أن يدخل الجنة. الرأي الثاني يقولون هذا في من استحله، في من استحل هذا الفعل، وهذا الرأي ليس بصواب، لأن من استحله وإن لم يفعله فهو كافر، من يستحل لو ما فعله يكون كافرا. من استحل قطيعة الرحم أو استحل الخمر أو استحل إدمان الخمر هو كافر لو ما شرب، لو ما شرب ولو ما قطع. وكذلك من استحل التصديق بالسحر فيما يكفر به بما يكفر بالتصديق فيه فإنه كافر وإن لم يفكر.
تشتد بالكم. إذن هذا القول صح ولا لا؟ غير صحيح. حمل الحديث على المستحب غير صحيح. الوجه الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر ولا يتعرض لمعناها. يقول هكذا قال الله ونفسه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونفسه. فمثلا ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نقول هذه الآية من نصوص الوعيد فنؤمن بها ولا نتعرض لمعناها أو معارضتها للنصوص. يقول هكذا قال الله والله أعلم بما أراد. أخذت بالكم؟ وإلى هذا ذهب كثير من السلف. نعم ذهب كثير من السلف إلى هذا كمالك وغيره. قال ما نتكلم فيها. يقول هكذا قال الله وهكذا قال رسول الله ولا نتكلم. ونقول نطلب أنه لا يدخل الجنة المدمن هو الخاطئ. نعم والمتكلم. الوجه الرابع أن نقول هذا نفي مطلق، هذا نفي مطلق كذا. والنفي المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا، يعني لا يسبقه عذاب، ولكنهم يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب، يسبقه عذاب بقدر الذنوب. ويقولون ذهبنا هذا المذهب لأجل أن نكون فاهمين للنصوص، ما نمرها هكذا ولا نتعرض، لن نتعرض ونقول إن النصوص الشرع يصدق بعضها بعضا، يصدق بعضها بعضا ويلائم بعضها بعضا. وعلى هذا فنقول دخول الجنة انقسم إلى قسمين، دخول مطلق لم يسبق بعذاب، ودخول مقيد سبق بعذاب. فما المراد بقول لا يدخلون هنا؟ النفي المطلق ولا المقيد؟ المقيد، يعني لا يدخلونها دخولا غير مسبوق بعذاب، بل لا بد أن يعذبوا ثم مرجعهم إلى الجنة، مرجعهم إلى الجنة. ولا شك أن القول الذي قبله أبلغ في الزجر، القول الذي قبله أبلغ في الزجر، أن نقول هكذا قال الله هكذا قال رسول الله ولا نقول شيء. أنت على خطر، أنت على خطر أن لا تدخل الجنة، على خطر أيها القاتل أن تكون مخلدا في النار. نعم وهكذا نقول هذا قول الله ولا نتعرض له. والقول الأخير أقعد، يعني أقرب إلى القواعد وأبين وأوضح، حتى لا تبقى دلالة النصوص مجملة هكذا، فتقيد النصوص بعضها ببعض. نعم
القول الأخير،
نعم
القول الأخير،
نعم وظاهرها العموم لا تكون مطلقا، لكن نقول لا، النصوص الأخرى دلت على أن مدمن الخمر ما دام معه إيمان فلا بد أن يدخل الجنة، هكذا جاء في النصوص. طيب هو أبلغ في الزجر وأهيب، والإنسان نقل له الكلام لا شك أنه يهاد أنه على خطأ، لكن هذا أقعد في الحقيقة، لأننا ماذا نعمل بالنصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد من دخول الجنة لمن كان في قلبه إيمان، وإن زنى وإن سرق من الحديث هذه الأرض. نعم وهذا أثقل وأقل ولكن أذكر وأبلغ في الزجر. طيب لو قال لنا قائل إن هذا قد يدل على أن من كان هذه حاله فإنه يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، مثل هذا الوعيد باعتبار ما يقول حاله إليه. نعم تصور هذا، يعني لو قال قائل إن مثل هذه النصوص اللي في هذا الوعيد أن من فعل هذا فإنه حري بأن يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، وحينئذ فلا يبقى في مثل الإسلام. إذا مات على الكفر هو موت له الجنة، نعم، وإذا مات على الكفر هو أيضا يخلف بالنار. وربما يؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فيكون هذا الاحتمال معنى خامسا، نحن ذكرنا أربعة معاني، يكون هذا الاحتمال معنى خامس ليحتمل أن يكون هذا الوعيد على هذه المعصية المعينة سببا لسوء الخاتمة التي يحرم بها من دخول الجنة. ويبقى النفي على عمومه في قول لا يدخل الجنة ولا لا يدخل، في اعتبار أن هذا يكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. على كل حال هذا الحديث واضح أنه شاهد الترجمة من أخذ قوله ومصدق بالسحر، فإننا إن فكرنا السحر بعلم النجوم فالأمر ظاهر، وإن قلنا هو عام فإن علم النجوم ها يأخذ في معرفة أربع قول لا ما يمكن، لأنه لا بد أن يثق به الناس أو لا بد أن يكون ثقة به الناس إلا على طريق المعتدلة والإخوات.
قلنا
أن
الكفر
المعتدل
مطلق
إلا لا ما ورد فيها
كفر،
لا بد أن يثق على أي جهة الصلاة
لكن
مثلا ما ورد فيها مثل هذه الرواية فيها مثل هذه وهو ما يخرج من الإيمان بهذا الفعل يقال فيها هذا هذا
هذا
يعني من حصل يكون على حصل حتى فيها ثلاثة دولة فهم لأنه غير هذا وثلاثة دولة منه الله أصلا
غير الواجب
لا لا ال 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 المعاصي اللي ما رتب عليها دخول النار بذاتها ما نقطع بانه يكون النار، لانها تكون غالبا من الصغائر والصغائر مكفره في جسد الحسنه.
لكن
هي
لا
شيء يقول
لو ما
يصلي لو صار ما شرك
ما
يصلي لا يصلي، لا الكافر مخلد في النار لا شك فيه وعده الكافرين وحديث جابر أيضا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة في مسلم فجعل ترك الصلاة من الشرك، يعني مو مع الشرك من التسليم بالقناعة حتى تحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله من الشرك كما هو معروف. هذا يبقى هذا اللي نقرره ونعتك عليه
معروف.
طيب هذا رجل ما أشك بالله لكن جعل ما عند الله وش يصير؟ قال الصلاة مين فريضة وهو ما أشك نعم ما فيه ما عدد ما فيه تارك الصلاة لأنه يجب أن يعدم، لكن مو مثل الكافر الأصلي، الكافر الأصلي تصل لقرابته، لكن تارك الصلاة يجب أن يعدم ما يفعل، يعني وكثير معنا حتى الماوى والطعام علشان يموت، ولا يصل بالسيف أحسن له، لكن وين عبد الله المستعان؟ مش فيه؟ الحكمة في خلق النجوم وش الحكمة؟ ثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. طيب ترى هذا ما نعلمه منه، ما عالمه منه. ويجوز ان هناك اشياء ما نعرف هذا، انما التنجيم الذي يستدلون به على الحوادث الارضيه هذا لا شك انه كذب. الثانيه الرد على من زعم غير ذلك لنفع من قول قتاده، ومن توعد فيها غير ذلك اخطا واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. الثالثة ذكر خلاف في تعلم المنازل، والصحيح
جواب. الرابع الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
نعم، بشيء من التنجيم أو غيره ولو عرف أنه باطل. إذا صدق به كيف صدق به ويعرف أنه باطل؟
يعني.
ها؟ طيب هو يعلم انه باطل؟ لكن يصدق هو يعلم انه باطل. مش معنى يصدق، ما هم عن يصدق يستعملوه، لكن يستعملوا سمع عنه يقولوا ولو كان عنه باطل. الظاهر ان الشيخ رحمه الله نعم إذا رأى تأثيره كيف يكون باطل. الظاهر المراد الشيخ رحمه الله أنه إذا صدق ولو بلسانه، إذا صدق ولو بلسانه فعليه الوعيد، حتى لو قال لو كان اعتقد في قلبه باطل لكن صدق به بلسانه فإنه عليه هذا الوعيد، وذلك لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه. نعم نعم وبمرافقه. ثم قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا قوله، مثل ما يقال الاستغفار طلب المغفرة، والاستعانة طلب المعونة، والاستعالة طلب العون، والاستهزاء طلب الهداية، لأن هذه المادة تفعل تدل في الغالب على الطلب، وقد لا تدل على الطلب، قد تدل على المبالغة في الفعل مثل تكبر. تكبر مو معنى طلب الكبر، بل المعنى أنه بلغ في الكبر غايته. طيب الاستسقاء بالأنواع، إن أن تطلب من الأنواع أن تسقيها، تطلب من الأنواع أن تسقيها، وهذا الاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى قسمين، قسم يكون شركا أكبر وذلك بأن يدعو الأنواع بالسقيا فيقول يا نوء كذا أغثنا أسقنا وما أشبه ذلك، فهذا إيش؟ شرك أكبر، لأنه دعاء غير الله، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، جعل الله تعالى كافرا. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إلى غير ذلك من آيات كثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله وأنه من الشرك. هذا واحد. ثانيا من هذا النوع أن ينسب نزول المطر إليها، نبي نظر نفط به الشرك الأكبر الشرك الأكبر. طيب الشرك الأكبر له صورتان، الصورة الأولى أن يدعو من الأنواع أن تصيح، يدعو من الأنواع أن تصيح وهذا شرك ما أصيح. الثاني أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أنها الفاعلة بنفسها بدون الله، لو ما دعاه. لكن قال هي التي تنزل المطر، هي التي تنزل المطر دون الله، فهذا أيضا شرك أكبر، شرك أكبر في الربوبية، والأول في العبادة المترمن لشرك الربوبية، لشرك الربوبية، شرك العبادة، لأن الدعاء من العبادة، مترمن للشرك في الربوبية، لأنه ما دعاها إلا هو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. هذا القسم هو الشرك الأكبر، وله صورة ثانية كما رأيت. القسم الثاني أن يجعل هذه الأنواع سببا، والله تعالى هو الفاعل الخالق، فهذا شرك أصغر وليس شركا أكبر، لأنه ما اعتقد أن خالقا مع الله، ولا أن خالقا مستقلا بالفعل دون الله، قل لكنه جعل ما ليس سببا جعله سببا، وهذا نوع من الإشراك بالله عز وجل، لأنه لا يحل لك أن تجعل شيئا سببا والله تعالى لم يجعله سببا، لا بوحيه ولا بقدره. كل من أتى سببا لم يجعل الله سببا لا بالوحي ولا بالقدر فهو مشرك، لا في شركا أصغر. فصار الاستقصاء بالنواء انقسم لقسمين، شركا أكبر وشركا أصغر. والشرك الأكبر له صورتان، الصورة الأولى أن يدعوها بالسقيا، يطلب منها أن تسقي، وهذا شرك في العبادة والربوبية أيضا. والثاني أن يعتقد أو أن ينسب نزول المطر إليها على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله، هذا شرك أكبر أيضا في إيش؟ في الربوبية. نعم. القسم الثاني الأصغر وهو أن يجعلها سببا، والمسبب هو الله والفاعل هو الله والخالق هو الله، لكن يقول هي سبب. لما طلع نجم الإكليل، نعم، نزل به المطر، نزل به المطر، ها هذا صحيح؟ ها لا، نجم الإكليل والشولة والنعائم والسعود وغيره من سبب، ليس سببا، لأن الله ما جعلها سببا. ادعاؤنا أنها سبب قول على الله بلا علم، نعم، وإشراك به حيث أثبتنا سببا لم يجعل الله سببا. ومن الذي يثبت الأسباب الشرعية والكونية؟ الذي يثبت، الذي يضعها ويثبتها هو الله عز وجل. قال وقول الله تعالى، نعم يا حامد، اي إيه من باب الشرك الربوبية. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون هذه من أفعال القلوب أو من أفعال التسليم، التسليم هو الأفرح، يعني تسيرون رزقكم. والمراد بالرزق هنا ما هو أعم من المطر، ما هو أعم من المطر، نعم. والمراد بالرزق هنا أي شكرا، يعني تجعلون هذا الرزق الذي يستوجب الشكر، تجعلونه أنكم تكذبون. هذا هو المفهوم الثاني لإيش؟ لتجعلون، يعني تجعلون رزقكم كونكم تكذبون، كونكم تكذبون، تكذبون بهذا الرزق أنه من الله، تكذبون بهذا الرزق أنه من الله، أو تكذبون ما أمر الله به تصديقه. الذي يقول مثلنا بنوع كذا، هذا كذب بأن الرزق من الله، والذي يقول والذي يقول مضلنا بفضل الله لكنه يستعين به على رؤية الله، هذا أيضا نوع من التكفير.
أو تجعلون رزقكم
أنكم تكذبون، تجعلون تسيرون، فهي توصف مفعولين، المفعول الأول رزق، والمفعول الثاني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعولا ثانيا، والتقرير وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون. طيب قوله رزقكم تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الرزق هو العطاء، وما المراد به هنا؟ سياق الآية يدل على أن المراد به رزق العلم، سياق الآية يدل على أن المراد به رزق العلم، لأنه قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه فإنه لقسم لا تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدركون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ هذا الحديث بشأنه به القرآن، أنتم مدركون متخوفون تخافونهم فتداهنونهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكر ما رزقكم الله بهذا الحديث من العلم والوحي أنكم تكذبون به. هذا هو ظاهر سياق الآية. والمعنى الثاني أن المراد بالرزق المطر، المعنى الثاني أن المراد بالرزق المطر، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر، وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواع، نسبته إلى الأنواع، وعلى هذا سيكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب تماما. أولا لأنه يعني قال باب ما جاء في الصدق بالأنواع، والقاعدة التي مشينا عليها في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين جميعا بدون منافات فتحمل عليهما جميعا، وإن حفل بينهما منافات قلب المرجح. معنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يوفق هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق يجعلونه التكذيب والاستكبار والبعد، لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم. لا أظن أن الفطرة تقبل أن تكفر من ينعم، فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليه، سواء قلنا إن المراد به المطر الذي به حياة الأرض، أو قلنا إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب، فإن هذا من أعظم الرزق، فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب والعياذ بالله؟ واعلم أن التكذيب نوعان، أحدهما التكذيب بلسان المقال، الثاني التكذيب بلسان الحال. فالعاصي الذي يعصي الله عز وجل حقيقة حاله أنه مكذب لما كتب الله على هذه المعصية من العقوبة، ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعظ الناس يوما وقال لهم أيها الناس إن كنتم مصدقين فأنتم خمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى. صحيح المصدق أحمق، كيف يصدق ولا يعمل؟ والمكذب حالك. نعم، وهذا صحيح. كل إنسان عاصي يقول أنت الآن بين أمرين، إما مصدق بما رتب على هذه المعصية أو مكذب. فإن كنت مصدقا فأنت أحمق، كيف لا تعمل كلمة خاص؟ وإن كنت غير مصدق فالبلاغ أكبر، أنت هالك كاف. الأحمق الذي لا يحسن التصرف، الأحمق الذي لا يحسن التصرف مثل الأهواج ما شاء الله.
العامة الأحمق
المجنون
اللي يزعل
سريع الغضب يعني. لا مذهب. طيب، وقوله قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يذكرهم. تقدم أن رسول عليه الصلاة والسلام دائما يقول أربع ثلاث وما أشبه ذلك يعين العدد، وأن الفائتة من ذلك ليست الحصر، ليست الحصر. لماذا لم تكن الحصر؟ لأن هناك أشياء